الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في تفسير سورة مريم، وقد وصلنا بحمد الله إلى الآية 64. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة في نزوله إليه، فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا، شوقا إليه وتوحشا لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ليس لنا من الأمر شيء، إن أمرنا ابتدرنا أمره ولم نعص له أمره، كما قال الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنحن عبيد مأمورون. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان والمكان. فإذا تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد مدبرون، فيبقى الأمر دائرا بين: هل تقتضيه الحكمة الإلهية فينفذه، أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال: وما كان ربك نسيا، أي لم يكن لينساك ويهملك، كما قال تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، بل لم يزل معتنيا بأمورك، مجربا لك أو مجريا لك على أحسن عوائده الجميلة وتدابيره الجليلة. أي فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه. ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه رب السماوات والأرض، فربوبيته للسماوات والأرض وكونهما على أحسن نظام وأكمله ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سدى ولا باطل، برهان قاطع على علمه الشامل. فلا تشغل نفسك بذلك، بل اشغلها بما ينفعك ويعود عليك طائله، وهو عبادته وحده لا شريك له. واصطبر لعبادته، أي اصبر نفسك عليها وجاهدها، وقم عليها أتم القيام وأكمله بحسب قدرتك. وفي الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع المتعلقات والمشتهيات، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إلى أن قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. هل تعلم له سميا، أي هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل، أي لا تعلم له مساميا ولا مشابها، لأنه الرب وغيره مربوب، الخالق وغيره مخلوق، الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه، الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى. فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية، وأن عبادته حق وعبادة ما سواه باطل، فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار عليها، وعلل بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث مستبعد لوقوعه، فيقول مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر: أإذا مت لسوف أخرج حيا؟ وفي الآية: أإذا ما مت، أي كيف يعيدني الله حيا بعد الموت وبعدما كنت رميما؟ هذا لا يكون ولا يتصور، وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعناده لرسل الله وكتبه. فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا يعرفه كل أحد على إمكان البعث، فقال: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أولا يذكر الإنسان الآية أي أولا يلفت نظره ويستذكر حالته الأولى وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيئا فمن قدر على خلقه من العدم ولم يك شيئا مذكورا أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق وهذا كقوله وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وفي قوله أولا يذكر الإنسان دعوة للنظر بالدليل العقلي بألطف خطاب وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه لم ينكر ذلك فوربك لنحشرنهم أقسم الله وهو أصدق القائلين بربوبيته لا يحشرن هؤلاء حاشية في الأصل المطبوع لا يحشر وفيجمعهم فأصلحنا الكلمتين كما ترى لينتظم الكلام على حسب مقتضى الكلام أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيته لا يحشرن هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم ولا يجمعنهم لميقات يوم معلوم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أي جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة الزلازل وفظاعة الأحوال منتظرين لحكم الكبير المتعال ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشركين في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتوا وأعظمهم ظلما وأكبرهم كفرا فيقدمهم إلى العذاب ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ إثما فالأغلظ وهم في تلك الحال متلاعنون يلعن بعضهم بعضا ويقول أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع ولهذا قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أي علمنا محيط بمن هو أولى صليا بالنار وقد علمناهم وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب حاشية قوله والعتو كانت في الأصل والعتق وهو خطأ لا معنى له انتهت الحاشية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وهذا خطاب لسائر الخلائق برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده فلا بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه واختلف في معنى الورود فقيل ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من كل أحد ثم بعد ينجي الله المتقين وقيل ورودها دخولها وحضورها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما وقيل الورود هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في النار كل بحسب تقواه ولهذا قال ثم ننجي الذين اتقوا الله تعالى بفعل المأمور، أو اتقوا الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور، ونذروا الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي، الظالمين أنفسهم فيها جثية، وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا، الآية أي وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات، أي واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله، توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان، قابلوها بضد ما يجب لها واستهزأوا بها وبمن آمن بها، واستدلوا بحسن حالهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين، فقالوا معارضين للحق أي الفريقين، أي نحن والمؤمنين خير مقاما، أي في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد وتفوق الشهوات، وأحسن ندية أي مجلسا، أي فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر مالا وأولادا وقد حصلت أكثر مطالبهم في الدنيا ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة. والمؤمنون بخلاف هذه الحال فهم خير من المؤمنين، وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائق، وإلا فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرا ما يكون سببا لهلاك صاحبه وشقائه وشره. ولهذا قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، أي متاعا من أوان وفرش وبيوت وزخارف ورئيا، أي هم أحسن مرأ ومنظرا من غضارة العيش وسرور اللذات وحسن الصور. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاث ورئيا ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة ضلالهم أخبر هنا أنه من كان في الضلالة بأن رضيها لنفسه وسعى فيها فإن الله يمده منها ويزيده فيها حبا عقوبة له على اختيارها على الهدى. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. حتى إذا رأوا، أي القائلون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، ما يعدون إما العذاب بقتل أو غيره وإما الساعة التي هي باب الجزاء على الأعمال، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي فحينئذ يتبين لهم بطلان دعواهم وأنها دعوى مضمحلة، ويتيقنون أنهم أهل الشر. وأضعف جندا، ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئا لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم ورحمته، والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح، فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه ويسره له ووهب له أمورا أخر لا تدخل تحت كسبه. وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف الصالح، ويدل عليه قوله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويدل عليه أيضا الواقع، فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت. ثم قال: والباقيات الصالحات، أي الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحل، هي الصالحات، منها من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبية وبدنية، فهذه الأعمال خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير عند الله ثوابها وأجرها وكثير للعاملين نفعها. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، فإنه ما ثم غير الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينجع. ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات والله أعلم أنه لما ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال صاحبها، أخبر هنا أن الأمر ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور الفلاح بما يحبه الله ويرضاه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أفرأيت الذي كفر الآية، أي أفلا تعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا، أي يكون من أهل الجنة، هذا من أعجب الأمور. فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوة لسهل الأمر. وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر معين، تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. قال الله توبيخا له وتكذيبا: أطلع الغيب، أي أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا. أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أنه نائل ما قاله، أي لم يكن شيء من ذلك، فعلم أنه متقول قائل ما لا علم لديه. وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة، فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو إما أن يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلة، وقد علم أن هذا لله وحده، فلا أحد يعلم شيئا من المستقبلات الغيبية إلا من أطلعه الله عليه من رسله، وإما أن يكون متخذا عهدا عند الله بالإيمان به واتباع رسله الذين عهد الله لأهله وأوزع أنهم أهل الآخرة والناجون الفائزون. فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان الدعوة، ولهذا قال تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع على الغيب لأنه كافر ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا لكفره وعدم إيمانه، ولكنه يستحق ضد ما تقول، وأن قوله مكتوب محفوظ ليجازى عليه ويعاقب. ولهذا قال: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والضلال. ونرثه ما يقول، أي نرثه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فردا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان، ويأتينا فردا، فيرى من وخيم العقاب ما هو جزاء أمثاله من الظالمين. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وهذا من عقوبة الكافرين أنهم لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين سلطهم عليهم وقيضهم، فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزا وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا، فيوسوسون لهم ويوحون إليهم ويزينون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربها، فيسعى فيه سعي المحق في حقه فينصره بجده ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه جعل له عليه سلطانا. وإلا فلو آمن بالله وتوكل عليه لم يكن له عليه سلطان، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلا تعجل عليهم، أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، إنما نعد لهم عدا، أي إن لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله، فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين والمجرمين، وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين، وأن ما آلهم الرحمن وقصدهم المنان وفدا إليه. والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم، فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين من رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه واتباع مراضيه، وأن الله عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله، فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين به واثقين بفضله. وأما المجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي عطاشا، وهذا أبشع ما يكون من الحالات، سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة وهو جهنم، في حال ظمائهم ونصبهم يستغيثون فلا يغاثون، ويدعون فلا يستجاب لهم، ويستشفعون فلا يشفع لهم. ولهذا قال: لا يملكون الشفاعة، أي ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء، وإنما هي لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا. وقد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يتخذوا عنده عهدا بالإيمان به وبرسله، وإلا فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبرسله واتبعهم فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهدا، لأنه عهد في كتابه وعلى ألسنة رسله، عهد بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدين الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدا، كقول النصارى المسيح ابن الله، واليهود عزير ابن الله، والمشركين الملائكة بنات الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما وخيما. من عظيم أمره أنه تكاد السماوات على عظمتها وصلابتها يتفطرن منه، أي من هذا القول، وتنشق الأرض منه تتصدع وتنفطر، وتخر الجبال هدا، أي تندك الجبال. أن دعوا للرحمن ولدا، أي من أجل هذه الدعوة القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن يكون منها ما ذكر. والحال أنه لا ينبغي، أي لا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا، وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه، وهو الغني الحميد. والولد أيضا من جنس والده، والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات الآية، أي ذليلا منقادا آتي الرحمن عبدا غير متعاص ولا ممتنع، الملائكة والإنس والجن وغيرهم الجميع مماليك متصرف فيهم، ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء، فكيف يكون له ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟ لقد أحصاهم، أي لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم أهل السماوات والأرض، وأحصاهم وأحصى أعمالهم، فلا يضل ولا ينسى ولا تخفى عليه خافية. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا أولاد ولا مال ولا أنصار، ليس معه إلا عمله، فيجازيه الله ويوفيه حسابه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن يجعل لهم ودا، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل، ولهذا ورد في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإنما جعل الله لهم ودا لأنهم ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه. فإنما يسرناه بلسانك الآية، يخبر تعالى عن نعمته وأنه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يسر ألفاظه ومعانيه ليحصل المقصود منه والانتفاع به، لتبشر به المتقين بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل وذكر الأسباب الموجبة للبشارة، وتنذر به قوما لدا، أي شديدين في باطلهم أقوياء في كفرهم، فتنذرهم فتقوم عليهم الحجة وتتبين لهم المحجة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا الآية من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من المعاندين المكذبين لما استمروا في طغيانهم، أهلكهم الله فليس لهم من باقية. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، والركز الصوت الخفي، أي لم يبق منهم عين ولا أثر، بل بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين وأسمارهم عظة للمتعظين. تم تفسير سورة مريم، ولله الحمد والشكر. تفسير سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الحكيم الرحمن، وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان. فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إلا تذكرة لمن يخشى، أي إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كانت مستقرا في عقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله تذكرة. والتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. وخص بالتذكرة من يخشى لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم، وأنه تنزيل خالق السماوات والأرض المدبر لجميع المخلوقات، أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية، وكما في قوله: ألا له الخلق والأمر، وفي قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وذلك أنه الخالق الآمر الناهي. فكما أنه لا خالق سواه، فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه للخلق فيه من التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، فلم يخلق شيء عبثا، فكذلك لا يأمر سبحانه ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي، أخبر عن عظمته وكبريائه فقال: الرحمن على العرش، الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها، استوى. استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك. له ما في السماوات، الآية، من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات. وما تحت الثرى، أي الأرض، فالجميع ملك لله تعالى، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وإن تجهر بالقول، الكلام الخفي، فإنه يعلم السر، أي الكلام الخفي، وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر. يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته. المعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء، دقيقها وجليلها، خفيفها وظاهرها، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها. فسواء جهرت بقولك أو أسررته، فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلة. فقال: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها: وهل أتاك حديث موسى في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوته، أنه رأى نارا من بعيد وكان قد ضل الطريق وأصابه البرد ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره، فقال لأهله إني آنست أي أبصرت نارا، وكان ذلك في جانب الطور الأيمن، لعلي آتيكم منها بقبس تصطلون به أو أجد على النار هدى أي من يهدين الطريق، وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجد ثم النور المعنوي نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم، فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله. فلما أتاها أي النار التي آنسها من بعيد، وكانت في الحقيقة نورا، وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فلما وصل إليها نودي منها أي ناداه الله كما قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقي نعليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه اختار لمناجاته كليمه موسى لكفى. وقد قال كثير من المفسرين إن الله أمره أن يلقي نعليه لأنهما من جلد حمار، فالله أعلم بذلك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأنا اخترتك أي تخيرتك واصطفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه، تقتضي منه الشكر وتقتضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال: فاستمع لما يوحى، أي ألق سمعك للذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يحييه إليه بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي الله المستحق الألوهية المتصف بها لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، المتفرد بأفعاله الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سمي. فاعبدني بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، في قوله أقم الصلاة لذكري قبلها اللام للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وبه عبودية القلب وبه سعادته، فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصا الصلاة. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، فالألوهية وصفه تعالى، والعبودية وصف عبده. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أي لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها أي عن نفسي، كما في بعض القراءات كقوله تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال وعنده علم الساعة، فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها غير معتقد لوقوعها. فلا يصدك ويشغلك عن ذلك، يسعى في الشك فيها والتشكيك، ويجادل فيها بالباطل، ويقيم من الشبه ما يقدر عليه، متبعا في ذلك هواه ليس قصده الوصول إلى الحق، وإنما قصارى اتباع هواه. فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله، أو تقبل شيئا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله، لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله، وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله أو يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تمت تم أمر الدين، ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء منها. وهذا نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله فتردى أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنها. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قوله تعالى وما تلك إلى آخر الآيات، لما بين الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه، فقال وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام، فقال موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ذكر فيها هاتين المنفعتين، منفعة لجنس الآدمي وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة، ومنفعة للبهائم وهو أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بها، أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه، دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه، وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها، أجابه بعينها ومنفعتها، فقال الله له ألقها يا موسى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وانتهى الشريط الثالث.